بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في هذه السلسلة ذكر مقدمة عن فضائل بلاد الشام، وأن هذه البلاد التي ستكون فيها الملاحم في آخر الزمان، وتلك المواجهات العظيمة بين الإسلام وأهل الملل الأخرى، اليهود بقيادة الدجال والصليبيين في معركة مرج دابق وغير ذلك من الملاحم. وذكرنا أنه قد ثبت للشام مناقب كثيرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وكلام أهل العلم، وعرفنا ما هي الشام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها بالبركة، وأنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن ميقات أهل الشام الجحفة قبل أن تفتح الشام، وأنه عليه الصلاة والسلام قد دخل الشام بعد البعثة في ذهابه إلى بيت المقدس، وبعد نزوله من السماء رجع مرة أخرى للشام وركب البراق عائدا إلى مكة، وأنه عليه الصلاة والسلام قد دخل الشام في غزوة تبوك بعدما أرسل رسالة إلى عظيم الشام وهو هرقل، وأنه عليه الصلاة والسلام أرسل سريته إلى مؤتة وجهز جيش أسامة إلى الشام قبل أن يموت، وأخبر أن الشام أول البلاد التي تفتح، وأن ربنا سبحانه وتعالى قد استقبل بنبينا الشام وولى ظهره اليمن، وقال يا محمد إني قد جعلت لك ما تجاهك، يعني الشام، غنيمة ورزقا، وما خلف ظهرك مددا، وأن الشام قد فتحت بعز الإسلام كما تكلم عمر رضي الله عنه مع أبي عبيدة رضي الله عنه، وأن الشام كانت مهبط الوحي لأنبياء كثر جدا، حتى قال العلماء إن أكثر أنبياء الله كانوا بالشام، وأن الله قد جعل فيها البركات الموسومة، وأن ربنا ذكرها في كتابه في 5 مواضع: الذي باركنا حوله، الأرض التي باركنا فيها، إلى الأرض التي باركنا فيها، وبين القرى التي باركنا فيها، وأن الملائكة تبسط أجنحتها على الشام، وبذلك تنزل خيرات كثيرة من الله تعالى، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، فعلى من الطيب، والملائكة تحفها وتحوطها، وعكر دار المؤمنين بالشام، وعرفنا أن العكر الخيار من الشيء والأصل والمعدن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها بلاد الملاحم والجهاد في سبيل الله، وأن كل هذه الفضائل لا يضر معها أن تحدث أو تمر أوقات على الشام يكون فيها للكفار صولات وجولات، يكون لهم فيها دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فقد استولى التتر ردحا من الزمن على جزء من الشام، واستولى الصليبيون ردحا من الزمن على جزء من الشام، وقد استولى اليهود في هذا الزمان ردحا من الزمن على جزء من الشام، واستولى الباطنية النصيرية الكفرة في هذا الزمن على جزء من الشام، ولكن لم يكن هذا لينفي فضائلها وأنها بلاد علم وإيمان وجهاد، وأن الجهاد باق في الشام إلى قيام الساعة، وأن الطائفة المنصورة بالشام في آخر الزمان ولا تخلو الشام منها في بقية الأزمنة، لأن الطائفة المنصورة كما قلنا هذه الطائفة تكون في أنحاء مختلفة من الأرض، ولكن في آخر الزمان تتركز الطائفة المنصورة في الشام، لأن الشام حينئذ هي أسلم بلاد الله من الفتن، وأبعد بلاد الله عن الشرور، وفسطاط المسلمين في الشام، معسكر المسلمين الأساسي في الشام، مركز المسلمين وقاعدة المسلمين في العالم، القاعدة في الشام والمركز في الشام. ومنها ستنطلق المواجهات مع الكفرة الكبار في العالم، اليهود بقيادة الدجال، ومع الصليبيين أيضا مواجهة عيسى ومعه مع يأجوج ومأجوج. فلذلك تتركز الطائفة المنصورة في آخر الزمان بالشام. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد اختار الشام لمن سأله من أصحابه أين يكون إذا مات عليه الصلاة والسلام، أين يذهب؟ والمسلمون لهم أجناد بالعراق وباليمن وبالشام، فاختار له الشام. وذكرنا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصف فتح الشام، وكيف يتغلب فيها المسلمون على الروم، وكيف يكون الروم تبعا للمسلمين. وكذلك ذكرنا بأن الشام قد اجتباها الله من أرضه، ويسوق إليها من يجتبيهم من عباده ليسكنوا فيها، وأن أهل الشام إذا فسدوا فلا خير في الأمة. وقلنا إن هذا الحديث إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم يدل على وجوب نجدة أهل الشام ونصرة أهل الشام، وأن الفساد والفتنة إذا وقعت بالشام ولم ينصر المسلمون أهلها فإن الفساد سيعم العالم الإسلامي وسيعم بلاد المسلمين، لأنه قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم كلكم يا أيها المسلمون. فهذا مما يوجب على المسلمين في العالم نصرة أهل الشام. وأن الله وعد وقال فإن الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام طويل له، وقد ذكر أن أنبياء الله كانوا بالشام، وعلوم المسلمين والشريعة والإيمان والدين، وأهل العلم وأهل الجهاد كلهم داخلون في الطائفة المنصورة، سواء كانوا في التفسير أو الفقه أو الحديث، وأن لهم ظهور كما أخذ العلماء من حديث لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، وأن الغرب بالنسبة للمدينة هي الشام، فهم أهل المغرب بالنسبة للمتكلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأن هؤلاء الطائفة المنصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. والمقصود بنفي الضرر ضرر الدين، بمعنى أن الدين لا يقضى على الدين بالشام، لا يمكن القضاء على الدين بالشام، وأن من تمسك بالحق من المسلمين بالشام فإن الله سبحانه وتعالى سيثبته ينصره، وأن الأذى يوجد وليس الأذى منفيا في الحديث، ما قال لا يؤذيهم أحد وإنما قال لا يضرهم. فإذا ما معنى لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم؟ يعني أنهم لا يزولون عن الدين بسبب الخذلان، أنهم يبقون متمسكين. ولعل الصمود الحادث اليوم، يعني في هذه الأيام صمودهم فيه شيء من هذا، فأنت ما تأخذ النصوص كلها تطبقها على قوم معينين بالشام في زمن فترة معينة، لا، الفضائل عامة، يعني فضائل الشام عامة للشام منذ أن أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أو منذ أن فتحت إلى آخر الزمن، هذه كلها الشام تشملها الفضائل عبر الدهور والعصور. لكن في كل حين تجد أن لمن فيها نصيب من النص، من الفضل. فيقال مثلا إن هؤلاء الذين يقاتلون بالشام في لهم نصيب من حديث لا يضرهم ولا من خذلهم، لهم نصيب من حديث إن الله تكفل لي بالشام وأهله، لهم نصيب من حديث الطائفة المنصورة، لكن نصيبهم بقدر علمهم وإيمانهم وجهادهم. فقد يكونون في بعض الأحيان في الشام على دين عظيم وإيمان وخير كما كان في عهد الصحابة مثلا أو السلف، مثلا عمر بن عبد العزيز كان بالشام، هذه خلافة عظيمة، هذا خليفة راشد. وقد يأتي عليهم أوقات أهل الشام يبتعدون فيها عن الدين في عند كثير منهم وليس عند الكل، فيسلط الله عليهم تتر، سلط الله عليهم صليبيين، سلط الله عليهم يهود، سلط الله عليهم النصيرية، فيعودوا إلى دينهم. لكن لا يمسح الإسلام من الشام، أو تقول والله الوقت هذا الوقت الفلاني ما في أحد بالشام خلت، لا ما في، لكنهم يضعفون ويقوون ويزيدون وينقصون، ويعلو إيمانهم وينقص بحسب. إذا فرطوا سلط الله عليهم، إذا صدقوا مع الله نصرهم، صاروا في عز وامتداد. فلا شك أنه في السنوات العقود الماضية، عشرات السنين الماضية، كان في انحسار للمسلمين بالشام بلا ريب ولا شك، بلا ريب ولا شك كان في انحسار. ولذلك صار يدرس فيهم الشرك والكفر والإلحاد والبعث والبدع. لكن بالنسبة لمكان فاضل مثل هذا لا يطول الأمر ولا يستمر، فتكون مدة مؤقتة ثم ترجع الشام إلى ازدهارها، وإلى تظهر فيها آثار الفضائل الجلية. فما حدث في هذه 16 شهرا الماضية بالحقيقة هو استعادة للدين والإيمان والفضائل ما لم يحدث مثله في 50 سنة التي قبلها. نعم، ما حدث من استرداد الدين في الشام في السنة هذه الماضية، سنة ونصف، لم يحدث مثله في عشرات السنين الماضية، مما يدل ولا تقول الله وقد قام الدعاة إلى الله والمسلمون في العالم بخطة محكمة عظيمة لإيجاد النهضة الإيمانية العلمية الشرعية الجهادية في الشام، والأمة عملت على مخطط كامل لإحياء الدين بالشام. لا، ما بصراحة لنكن صريحين، ما حصل، يعني الكذب حرام، ما حصل. فكيف فجأة حصل هذا؟ خلاص، هذا ما يقول إن الله تكفل لي بالشام وأهله، تكفل يعني يعيد الله الدين قويا، يبعث الله الإيمان في الشام بالناس في أهلها، يبتليهم ابتلاءات فيعودون إلى الله. لكن المعدن الأصل الأرض البلاد هذه الخير فيها متجذر، آباء عن أجداد عن أجداد عن أجيال بلا شك. وعرفنا أن هذه النبتات الطيبة في الشام وهؤلاء الأجيال من الأمة في الشام سيكون موتهم في النهاية بريح طيبة تبعث من جهة الشام، وفي رواية من جهة اليمن، وقيل من الجهتين، وقيل تبدأ من هنا وتنتشر هناك، فيبقى بعد ذلك شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. وذكرنا الجمع بين حديث الطائفة المنصورة إلى تقاتل إلى آخر الساعة إلى قيام الساعة، وبين حديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وأن الطائفة المنصورة ظاهرة بمعنى أن دينها بين وحجتها واضحة، وثبات على الدين حاصل، والظهور والغلبة بالسيف والسنان تارة وتارة. وأن هذه الطائفة المنصورة في الشام وفي غير الشام قوامة على أمر الله، يعني تقوم لأجل حراسة دينه وشريعته وترويج سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجهاد الكفار، ظاهرين. وحيث أننا في آخر الزمان فإننا نتوقع أن تزداد الطائفة المنصورة بالشام. ومن أعظم الجهاد الذي تمارسه الطائفة المنصورة بالشام وفي غير الشام جهاد المنافقين المخذولين. قال شيخ الإسلام بن تيمية: ولأهل الشام الحظ الوافر منه. ففي حديث الطائفة المنصورة بالشام ابن تيمية رحمه الله أفاض هنا إفاضات، نذكر بعض كلامه في بيان فضل أهل الشام في القيام بالجهاد، جهاد الكفار وجهاد المنافقين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله التتر، والذي كانوا عليه من اعتقاد فاسد ومحاربة لله ورسوله، ومن انضم إلى التتر من المرتدين المحسوبين على الإسلام أو الذين كانوا أصلا مسلمين ثم ارتدوا. وكيف قام أهل الشام بقتال التتر ومن انضم إليهم من المرتدين ومن انضم إليهم من الباطنية؟ وأن الباطنية مثل الرافضة والنصيرية انضموا للصليبيين عندما غزوا الشام، وانضموا للتتر عندما غزوا الشام، وأن المسلمين في الحالتين قاموا بمحاربة الصليبيين ومن معهم من الباطنية، والتتر ومن معهم من الباطنية. وذكر شيخ الإسلام أن هناك من المنافقين بالشام من كان مع هؤلاء وأفسدوا في الأرض. ولما نقرأ كلام شيخ الإسلام الآن نقارن بينه وبين ما يجري على أرض الشام الآن تجد عجبا. قال شيخ الإسلام مبينا أهمية صمود الشام وأهمية بقاء الدين في الشام، قال: مع أنه والعياذ بالله لو استولى هؤلاء المحاربون لله ورسوله، المحادون لله ورسوله، المعادون لله ورسوله على أرض الشام ومصر، لأن ترى التتر والصليبين كانوا مكملين، يعني بعد الشام مصر، تتر جاءوا من المشرق الشام متوجهين إلى مصر، الصليبيون الشام ثم مصر، هو كذا الخطة في الضرب، يعني الشام ومصر. وقلنا إن أمصار المسلمين الأساسية الشام والحجاز واليمن ثم مصر. قال: مع أنه والعياذ بالله لو استولى هؤلاء المحاربون لله ورسوله على أرض الشام ومصر في مثل هذا الوقت، طبعا تيمية يتكلم على وقته القرن السابع الهجري، قال: لأفضى ذلك إلى زوال دين الإسلام ودروس شرائعه، درس اندرس يعني انمحى وضاع. قال: أما الطائفة بالشام ومصر، يعني الطائفة المنصورة أهل العلم والإيمان أهل الجهاد في مثل هذا الوقت، قال: أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهما فهم في هذا الوقت المقاتلون عن دين الإسلام، وهم من أحق الناس دخولا في الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. ثم قال شيخ الإسلام: ومن يتدبر أحوال العالم في هذا الوقت، والآن يتكلم عن عهده عن زمنه، يعلم أن هذه الطائفة هي أقوم الطوائف بدين الإسلام، يعني الطائفة طائفة العلم والإيمان والجهاد بالشام ومصر علما وعملا وجهادا عن شرق الأرض وغربها، فإنهم هم الذين يقاتلون أهل الشوكة العظيمة من المشركين وأهل الكتاب، ومغازيهم مع النصارى ومع المشركين من الترك، طبعا يقصد بالترك التتر ما يقصد بالترك تركيا والدولة العثمانية التي صارت فيها، لا، هؤلاء مسلمون. لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أننا نقاتل الترك وأخبر عن قتال الترك من أشراط الساعة، فهو قتال التتر، أولئك يطلق عليهم الترك. وقيل في الترك أقوال أخرى، قال ومع المشركين من الترك ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين في الرافضة. إذن من هم الرافضة؟ زنادقة منافقون، قال إنه جهاد أهل الشام ومصر ضد الترك تتر والصليبيين والمشركين. قال ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين في الرافضة وغيرهم كالإسماعيلية ونحوهم من القرامطة، والنصيرية قرامطة. فيقول شيخ الإسلام إن الطائفة المنصورة في الأمة متركزة في الشام ومصر تقاتل من زمان وعلى مدار مئات السنين أجيال الأمة تقاتل أهل الكتاب والترك التتر والزنادقة الملاحدة والباطنية من الرافضة والإسماعيلية والقرامطة. إذن هذا جهاد ممتد، الذي يحدث اليوم هذا ما هو ليس شيئا جديدا. الطائفة المنصورة بالشام قاتلت القرامطة من زمان، فالذي يحدث الآن حلقة من الحلقات ومثال من الأمثلة، ما في شيء جديد، لا جديد. قال ونحوهم من القرامطة معروفة معلومة قديما وحديثا، ونحن نقول الآن معروفة معلومة قديما وحديثا. بس الحديث عند ابن تيمية، نحن عندنا حديث شيء جديد الآن، بس الموضوع واحد. قال والعز الذي للمسلمين بمشارق الأرض ومغاربها هو بعزهم، عز كل المسلمين في العالم بعز الطائفة المنصورة التي بالشام هذه. إذا عزوا عزت الأمة، وإذا ذلوا ذلت الأمة. قال ولهذا لما هزموا، يعني هزم المسلمون بالشام سنة 99 و600، دخل على أهل الإسلام من الذل والمصيبة في مشارق الأرض ومغاربها ما لا يعلمه إلا الله، والحكايات في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها. وذكر شيخ الإسلام في وقته هذه سنة 699 أنه ما كان في قيام بالأمر في أماكن أخرى غير مصر والشام، يعني ذكر أحوال متردية في الحجاز وأحوال متردية في اليمن وأحوال متردية في المغرب. قالوا كان عز الإسلام الطائفة المنصورة بالشام ومصر. قال عن المسلمين بالشام فلو غلب عليهم الكفار لفسد الحجاز بالكلية. يقول شوف التأثر والعلاقة، تأثر العلاقة. ثم ذكر حال بلاد أفريقيا، وذكر حال أعرابها، وذكر حال المغرب الأقصى، وذكر حال الصليبيين. قال فلو استولى التتر على هذه البلاد، يقصد الشام، لكان أهل المغرب معهم من أذل الناس. يقول لو سقطت هذه خلاص المغرب كله تسقط. قال لا سيما والنصارى تدخل مع التتر فيصيرون حزبا على أهل المغرب. فهذا وغيره، يقول شيخ الإسلام، مما يبين أن هذه العصابة، يعني الطائفة المنصورة التي بالشام ومصر في هذا الوقت، هم كتيبة الإسلام، وعزهم عز الإسلام، وذلهم ذل الإسلام. فلو استولى عليهم التتر لم يبق للإسلام عز ولا كلمة عالية ولا طائفة ظاهرة عالية يخافها أهل الأرض تقاتل منه. طبعا في مستجدات حصلت بعد شيخ الإسلام ابن تيمية في ظهور دعوة شيخ محمد عبد الوهاب، هذا شيء ما كان، يعني ليس له في تاريخ الأمة نظير، يعني كانت الجزيرة غير الحجاز تقريبا شرقا مع القرامطة، يعني فيها فتن، ونجد في جهل عظيم وشرك. لما قامت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والتي لا زالت أثارها باقية للآن، صار في جزيرة العرب صار في كتلة فيها عز للإسلام. فنرى الآن مثلا أن مركز الثقل العلمي والدعوي في الجزيرة، يعني في السنوات المؤخرة في جزيرة العرب في بلاد الحرمين صار في نهضة عظيمة علمية دعوية شرعية. هذه عزهم عز للأمة أيضا. ولذلك اجتهد الأعداء في النيل الآن من دين المسلمين في بلاد الحرمين والجزيرة ما لم يجتهدوا من قبل، ليحطموا أيضا هذه الطائفة المنصورة في بلاد الحرمين، لأن أيضا ذلها وضعفها ضعف للمسلمين وعزها عز للمسلمين. ثم ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حال المنافقين الذين يصفون مع الكفار لقتال المسلمين، قال: فمن قفز عنهم، من قفز من المنافقين عن عسكر المسلمين، قفز عن عسكر المسلمين إلى التتر، كان أحق بالقتال من كثير من التتر. أي كان هو أصله من المسلمين وأبوه مسلم وعائلته مسلمة، ولكن لما انضم إلى الباطنية إلى التتر انضم إلى الكفار فهو أولى بالقتال من الكفار الأصليين. ليش؟ لأن المرتد أسوأ من الكافر الأصلي. قال: فإن التتر فيهم المكره وغير المكره، لكن هذول الآن يذهبون إليهم مختارين ويلتحقون بهم مختارين. قال: وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة، وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين فالردة عن شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلي عن شرائعه. الآن الشام غزاها التتر وغزاها الصليبيون، فكان عند غزو التتر والصليبيين للشام كان في طوائف من المسلمين تنضم إليهم مرتدة عن دينها. يقول شيخ الإسلام: ولهذا كان كل مؤمن يعرف أحوال التتر ويعلم أن المرتدين الذين فيهم من الفرس والعرب، يعني جاي من إيران والعراق ولا جاي من لبنان ولا جاي من نفس الشام، يقول لشيخ الإسلام: من الفرس والعرب شر من الكفار الأصليين من الترك ونحوهم، وهم بعد أن تكلموا بالشهادتين مع تركهم لكثير من شرائع الدين، لا صلاة لا صيام لا زكاة لا حج، قال: وهم تتر حصل لهم تأثر بالإسلام لما دخلوا اقتحموا العالم الإسلامي، دخلوا أوباش ثم بدأوا تأثرون مما يرون، دخلوا جهل أوباش وحوش بدأوا يتأثرون. يقول شيخ الإسلام: فنطق بعضهم الشهادتين، بعض التتر، نعم قد لا يؤدون واجبات شرعية، بعض الواجبات يفرط فيها، لكن يقول: ليش التتر أحسن من المرتدين وليش المرتدين أولى بالقتال من التتر؟ يقول: وهم يعني التتر أو الترك بعد أن تكلموا بالشهادتين مع تركهم لكثير من شرائع الدين خير من المرتدين من الفرس والعرب وغيرهم. فإذا حتى المسلمون حتى أهل الإسلام في عهد ابن تيمية عانوا من المرتدين من الفرس والعرب. ف فسواء كانوا فرس من إيران ولا عرب من العراق ولبنان فهم وبال على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعون للصليبيين وعون للتتر، وأولى بالقتال من الصليبيين والتتر. وبهذا يتبين أن من كان معهم ممن كان مسلم الأصل هو شر من الترك الذين كانوا كفارا، فإن المسلم الأصلي إذا ارتد عن بعض شرائعه كان أسوأ حالا ممن لم يدخل بعد في تلك الشرائع، وإن كان المرتد عن بعض الشرائع متفقها، يعني لو كان درس الفقه وطلع لك بعمامة، أو متصوفا مثل بعض أئمة الضلالة في الشام الآن الذين يناصرون الباطنية، عنده عمامة، عنده فقه، متعلم فقه، عنده شهادة، مفتي، قدم برامج، لكنه يناصر المرتدين، هو أولى بالقتال. قال: وإن كان المرتد عن بعض الشرائع متفقها أو متصوفا أو تاجرا أو كاتبا أو غير ذلك فهو شر من الترك، يعني التتر، الذين لم يدخلوا في تلك الشرائع. ولهذا يجد المسلمون، يقول ابن تيمية: ولهذا يجد المسلمون من ضرر هؤلاء على الدين ما لا يجدونه من ضرر أولئك. قارن بين ضرر الآن الرافضة والنصيرية في الشام وضرر اليهود وضرر الصليبيين الأصليين، أيهم أشد ضررا على الإسلام؟ أيهم أشد أذية؟ واضح. قال: ولهذا يجد المسلمون من ضرر هؤلاء على الدين ما لا يجدونه من ضرر أولئك، وينقادون، يعني التتر إذا أسلموا للإسلام وشرائعه وطاعة الله ورسوله أعظم من انقياد هؤلاء الذين ارتدوا عن بعض الدين ونافقوا في بعضه وإن تظاهروا بالانتساب إلى العلم والدين. قال: وغاية ما يوجد من هؤلاء يكون ملحدا نصيريا أو إسماعيليا أو رافضيا. هذا كلام شيخ الإسلام، يقول: هؤلاء ملاحدة إما نصيرية أو إسماعيلية أو رافضية. رافضة. قال: وخيارهم، يعني على أحسن الحالات، يكون جهميا اتحاديا أو نحوه، فإنه لا ينضم إليهم، يعني إلى الكفار الأصليين الغزاة، طوعا من المظهرين للإسلام إلا منافق أو زنديق أو فاسق فاجر بين قوسين شبيح. كلام شيخ الإسلام، قال فاسق كذا، قال النصيرية والإسماعيلية والرافضة، وعلى أحسن الأحوال سيكون جهميا اتحاديا من ملاحدة الصوفية. قالوا: ولا يمكن ينضم إلى معسكر الكفار الأصليين واحد أصله كان مسلم إلا منافق أو زنديق أو فاسق فاجر. قال: وإذا كانت السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم، المسلم المسلم لكن معتدي، إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل، وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار. فلو واحد الآن سأل قال: الشبيحة الذين، الشبيحة من الناس اللي من السنة، أصلا من السنة، يلا من السنة شبيحة، يهجمون على البيوت يريدون أن ينهبوها، ينهبوا المال، يعتدوا على الأعراض. قال شيخ الإسلام: إذا ما كان يندفع شرهم إلا بالقتل يقتلون شرعا. فكيف بقتال هؤلاء الخارجين عن شرائع الإسلام المحاربين لله ورسوله الذين صولهم وبغيهم أقل ما فيهم؟ أما كفرهم وزندقتهم شيء أعظم وأعظم. قال: فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع وهؤلاء معتدون صائلون على المسلمين في أنفسهم وأموالهم وحرمهم ودينهم. قال: هؤلاء معتدون صائلون على المسلمين في أنفسهم وأموالهم وحرمهم ودينهم. قال: وكل من هذه، يعني أي واحدة منها، يبيح قتال الصائل عليها، ومن قتل دونها فهو شهيد، فكيف بمن قاتل عليها كلها. قال: وهم من شر البغاة المتأولين الظالمين. لو قاموا شبيحة من السنة بالهجوم على أموال الناس، ممتلكات الناس، بيوت الناس، أعراض الناس، يقول هؤلاء من شر البغاة المتأولين الظالمين. لكن من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون فقد أخطأ خطأ قبيحا وضل ضلالا بعيدا. ليش؟ لأن البغاة، يعني لو خرج طائفة من المسلمين على الإمام يقاتلهم لأنهم بغاة، لكن ما يجهز على جريحهم ولا يؤخذون سبي ولا. فيقول ابن تيمية: الصائل الباغي المعتدي، الصائل المعتدي ما يعامل معاملة البغاة المتأولين. أيهم أسوأ؟ الصائل المعتدي طبعا. قال: وكيف وهم، يعني هؤلاء الصائلون، قد سبوا غالب حريم الرعية الذين لم يقاتلوهم، يأخذون حريم الناس ما رفعوا سلاحا عليهم. انتهى كلام شيخ الإسلام مجموع الفتاوى مجلد 28. وقال رحمه الله في وصف الكفر من التتر ومن معهم من المنافقين الذين غزوا الشام وماذا فعلوا فيها، قال: هؤلاء القوم، يعني التتر، جازوا على الشام، أو جاروا من الجور وهو الظلم، جازوا على الشام في المرة الأولى عام 99، يعني 600، وأعطوا الناس الأمان. إذن أغار على الشام تتر معهم مرتدون، تتر معهم منافقون من هذه الأمة، أغاروا على الشام سنة 699، وأعطوا الناس الأمان وقرأوه على المنبر بدمشق. ومع هذا فقد سبوا من ذرار المسلمين ما يقال إنه 100,000 أو يزيد عليه، وفعلوا ببيت المقدس وبجبل الصالحية ونابلس وحمصة وداريا وغير ذلك من القتل والسبي ما لا يعلمه إلا الله، حتى يقال أن إنهم سبوا من المسلمين قريبا من 100,000، وجعلوا يفجرون بخيار نساء المسلمين في المساجد وغيرها كالمسجد الأموي. هذا كلام ابن تيمية، أن هؤلاء لما أغاروا على الشام فجروا بخيار نساء المسلمين في مسجد بني أمية. قال: وجعلوا الجامع الذي بالعقيبة دكا، سووه بالأرض. وقد شاهدنا عسكر القوم فرأينا جمهورهم لا يصلون، ولم نر في عسكرهم مؤذنا ولا إماما. وانت الآن يعني تطمع أن يكون عند النصيرية مثلا مؤذن وإمام ويصلون الصلوات الخمس؟ كلا والله. قال: وقد أخذوا من أموال المسلمين وذراريهم وخربوا من ديارهم ما لا يعلمه إلا الله، ولم يكن معهم في دولتهم إلا من كان من شر الخلق. يقول: من اللي كان مع التتار؟ شر الخلق، إما زنديق منافق لا يعتقد دين الإسلام في الباطن، وإما من هو من شر أهل البدع كالرافضة والجهمية الاتحادية ونحوهم. شوف الآن اللي صاير كيف، سبحان الله، تقول هو التاريخ يعيده الله عز وجل، تاريخ لا يعيد نفسه، يعيده الله عز وجل، هو. ولذلك يعني هي وإن عدتم عدنا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وتلك الأيام نداولها بين الناس، وأن هي هو المشهد متكرر، تتراجع الأمة عن دينها تضعف صلت الله عليه، تتوب تعود تجاهد يمكنهم الله. قل سبحان الله أعداؤها هم يعني هم دول كذا دوائر. قال ولم يكن معهم إلا من كان من شر الخلق، إما زنديق منافق لا يعتقد دين الإسلام في الباطن، وإما من هو من شر أهل البدع كالرافضة ونحوهم، وإما من هو من أفجر الناس وأفسقهم. انتهى كلام شيخ الإسلام في المجلد 28 أيضا. فتبين من كلامه رحمه الله أن الجهاد في سبيل الله هو الذي يمنع من تفكك الأمة، وأن أهل الشام لهم في ذلك قدم صدق معلومة، ولا يزال أمرهم كذلك بإذن الله حتى يقاتل آخرهم الدجال الذي يكون هلاكه ببلادهم يعني في الشام، مع أن الدجال يطوف الأرض كلها لكن ما يهلكه الله إلا بالشام. وقال رحمه الله شيخ الإسلام في موضع آخر في جهاد أهل الشام في مسألة في قضية تحنيك العمامة، أن العمامة المحنكة من تحت تطلع، مسألة مع أنها مسألة فقهية ممكن تتعلق المسح على العمامة، لكن دخل فيها جهاد الشام. قال والسلف كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله، فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت ولم يمكن معها طرد الخيل. ولهذا ذكر أحمد عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة، يعني العمائم المحنكة اللي تيجي تلف تدور على الرأس وتنزل من تحت الحنك وتطلع، وهذه التي يجوز المسح عليها وليست اللي تزال بسهولة وتوضع هذه ومثل الطاقية. قال ولهذا ذكر أحمد عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة لأجل أنهم كانوا في زمنه من المجاهدين. على أي حال، الشام أرض جهاد ورباط وثغور عبر التاريخ، حتى تاريخ هذه، طبعا تاريخ هذه الأمة، فكان فيها فتح الصحابة للشام وإسقاط الدولة البيزنطية ومعركة اليرموك العظيمة، وشهدت الشام معركة عين جالوت والقضاء على الترك على التتر، ومعركة حطين والقضاء على الصليبيين، وهكذا من المعارك ضد الباطنية وغيرها. وستشهد الشام معارك أخرى كثيرة وملاحم، لأن هذا قدرها عند الله عز وجل أنها بلاد جهاد ورباط. وكان صالحو المؤمنين يرابطون في الثغور الشامية، يعني لو كان في العراق ولا كان في مصر ولا كان في اليمن ولا كان في المغرب، يسافر خصيصا للشام للرباط في ثغور الشام، لأن بلاد جهاد ومطمع التتر جوا الصليبيون يأتوا كذا، مطمع لما فيها من الخيرات والموقع الاستراتيجي. قال وكان صالحو المؤمنين يعني من هذه الأمة يرابطون في الثغور الشامية، لأن الشام كانت أرض جهاد، وكانت الخلافة على السنة، فلما تملك الروافض والمنافقون تسلط النصارى على أهل الإسلام. قال شيخ الإسلام كان صالحو المؤمنين يرابطون في الثغور مثل ما كان الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين وإبراهيم بن أدهم وعبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهم يرابطون بالثغور الشامية، ومنهم من كان يجيء من خراسان والعراق وغيرهما للرباط في الثغور الشامية، لأن أهل الشام هم الذين كانوا يقاتلون النصارى أهل الكتاب، وهذه السواحل الشامية على بحر الروم بحر الأبيض المتوسط كانت ثغورا للإسلام إلى أثناء المئة الرابعة، وكان المسلمون قد فتحوا قبرص في خلافة عثمان رضي الله عنه فتحها معاوية، فلما كان في أثناء 104 يعني الهجرة اضطرب أمر الخلافة، وصار للرافضة والمنافقين وغيرهم دولة وملك بالبلاد المصرية، الدولة العبيدية الفاطمية يزعمونها، والمغرب وبالبلاد الشرقية وبأرض الشام. يقول لما اختلت الخلافة الإسلامية الرافضة والباطنية صار لهم دول في الشام ومصر والمغرب، ودخلوا الحجاز أيضا. لما تختل من هنا تقوم من هنا، سنة وبدعة، إسلام وكفر، شرك وتوحيد. قال فلما كان في أثناء 104 اضطرب أمر الخلافة، وصار للرافضة والمنافقين وغيرهم دولة وملك بالبلاد المصرية والمغرب وبالبلاد الشرقية وبأرض الشام، وغلب هؤلاء على ما غلبوا عليه من الشام سواحله وغير سواحله، وهم أمة مخذولة ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة. يعني سبحان الله، دول الرافضة والباطنية ترى لا يقيمون لا دين ولا دنيا، يعني لو تروح لهم من جهة الدنيا تجد فوضى واضطرابات وفساد. يعني ما تقول والله مثلا ويحسنون الزراعة ويحسنون، لا لا. ومن الأدلة على ذلك وضع العراق الآن تحت أيديهم. كيف هو الآن وضع العراق؟ بلاد خيرات الآن، بلاد خيرات عظيمة كذا، يعني تفيض لبنا وعسلا ونفطا خيرات، وأهلها منعمين. لا، هي الآن من أكثر البلاد اضطرابا وضعفا وإنهاكا وجوعا تقتيلا واختلال أمني واشتباه من أنواع الفساد. فيقول هؤلاء، يعني لما يضعف المسلمون يقوم الباطنية هؤلاء بدول لا تظن فيها لا دين صحيح ولا دنيا منصورة، ما فيه، لا يقيمون لا دين ولا دنيا، غير اليهود والنصارى، هؤلاء الباطنية التخصص كذا فساد، يعني لا دين ولا دنيا. لكن خلاص إذا تولى المسلمون، إذا ضعفوا أعرضوا عصوا أذنبوا، يسلط الله عليهم من أراذل الخلق، من أراذل الخلق، من الذين لا يقيمون دين ولا دنيا. قال فغلبت النصارى على عامة سواحل الشام بل وأكثر بلاد الشام، والرافضة والمنافقون انضموا للصليبيين. فلما قام نور الدين وصلاح الدين، يعني عاد بدأ المجد يعود للإسلام وبدأ الرجوع والتوبة والتمسك والهداية والجهاد، قال فاستنقذوا عامة الشام من النصارى، وبقيت بقايا الروافض والمنافقين في جبل لبنان وغيره. هذا كلام من ابن تيمية. وبقيت بقايا الروافض والمنافقين في جبل لبنان وغيره، وربما غلبهم النصارى عليه حتى يصير هؤلاء الرافضة والمنافقون فلاحين للنصارى. مجموع الفتاوى مجلد 27. فتارة هم هؤلاء الروافض والباطنية والمنافقون يستولون، وتارة يستولي النصارى. هذا الحال مع ضعف المسلمين انتهى. طيب، استدل الإمام النووي رحمه الله بحديث لا تزال طائفة من أمتي على حجية الإجماع، وقال وفيه دليل لكون الإجماع حجة، وهو أصح ما استدل به وله من هذا الحديث. طيب، ماذا أيضا يوجد لدينا من فضائل بلاد الشام؟ الشام حصن حصين أيام الملاحم والفتن، فقد روى الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. حديث صحيح. وروى الترمذي وصححه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني، أتوجه إلى أين، أين تأمرني؟ قال: ها هنا. ونحى بيده نحو الشام. وصححه الألباني. وعند أحمد: قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ خر لي، اختر لي. فقال: بيده نحو الشام. وقال: إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. سنأتي على قضية أنواع الحشر إلى الشام، أنواع الحشر سيحشرها الناس إلى الشام. وروى الترمذي وصححه وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت. حضرموت على البحر، صح؟ على البحر، حتى بحر عجيب يعني، جبال وداخلة داخلة في البحر، بحر عجيب يعني. ستخرج نار من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ الصحابة خاف، ما قالوا: لا هذا ما أظن فيه بعيد، لا لا، هو من خشية الله يظنون أن. طيب إذا أدركوا ماذا يفعلون؟ قال: عليكم بالشام. قال في تحفة الأحوذي: تحشر الناس أو تحشر الناس يعني النار تجمعهم وتسوقهم، فما تأمرنا يعني في ذلك الوقت؟ فقال: عليكم بالشام، أي خذوا طريقها والزموا فريقها وادخلوا حدودها. يعني لماذا؟ لأنها سالمة من وصول النار الحسية أو النار المعنوية، نار الفتن. واختلف العلماء هل المراد بالنار نار على الحقيقة أو كناية عن الفتنة الشديدة، كما يقال نار الحرب لشدة ما يقع في الحرب من الفتن. قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. والأصل أن تحمل النصوص على ظاهرها، وأن النار نار حسية حقيقية تحشر الناس. قال في فيض القدير في تفسير وشرح عليكم بالشام: أي إلزموا سكناها لكونها أرض المحشر والمنشر، أو المراد آخر الزمان، لأن جيوش المسلمين تنزوي إليها عند غلبة الفساد. إذن في آخر الزمان ماذا سيحدث؟ ستضطرب الأمور في أنحاء العالم، وسيكون أحسن مكان للإقامة وأبعد مكان عن الفتنة وأسلم مكان من الشر هو الشام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. متفق عليه. قال النووي: قال العلماء هذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ في الصور، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: تحشر بقيتهم النار تبيت معهم وتقيل وتصبح وتمسي. وهذه آخر أشراط الساعة، آخر أشراط الساعة الكبرى النار التي تحشر الناس. قال النووي كما ذكر مسلم بعد هذا في آية الساعة قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس، ترحلهم إلى الشام. وفي رواية: تطرد الناس إلى محشرهم. والمراد بثلاث طرائق ثلاث فرق، يعني الناس حشرهم إلى الشام بالنار سيكونون على ثلاثة أحوال. ومنه قوله تعالى إخبارا عن الجن كنا طرائق قددا، يعني فرقا مختلفة. ابن رجب الحافظ يقول: فهذه الثلاث المذكورة في الحديث أحدها من يحشر راغبا وهو من يهاجر إلى الشام طوعا، والثاني من يحشر رهبة وخوفا على نفسه بظهور الفتن في أرضه. ففي ناس قبل ما تظهر الفتن يذهبون للشام طوعا، وفي ناس لما يبدأ يشوف الفتن والاضطراب الأمور يذهب إلى الشام خوفا، والثالث من تحشره النار قسرا أو كرها، قسرا وهم شر الثلاثة. فالشام كما قال عليه الصلاة والسلام أرض المحشر والمنشر. هذا حديث آخر في فضل الشام وحال الشام في آخر الزمان، وأنها البلاد الوحيدة في العالم التي ستكون في أمن وسلام، وفيها الملاحم والمواجهات العظيمة وانتصارات المسلمين الكبيرة كما سيأتي معنا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويتوب علينا ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد.